إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حديث عظيم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرويه صحابي جليل، أبو ذر رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل قيل أنه خامس خمسة ممن أسلم، وقيل هو سادس ستة. أبو ذر رضي الله عنه الذي لم يسجد لصنم ولا وثن، سمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وخرج مهاجرا إلى الله ورسوله ومعه قربة ماء، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم. روى هذا الحديث العظيم الذي فيه وعيد شديد لمن خالف هذه التوجيهات النبوية. ففي الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن رمى رجلا بالكفر أو قال يعدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. فهذه الثلاث التوجيهات من نبينا صلى الله عليه وسلم عن أمور تتعلق بالعبد وعلاقته مع الناس، وأول هذه الأمور ما يتعلق بالرجل مع أبيه، ففيه تحذير ووعيد شديد لأي رجل ينتسب إلى غير أبيه فيقول إن أبي فلان من الناس أو أنا من فلان وليس كذلك، فهذا كفر، ولكنه كفر نعمة، لأن انتساب الرجل إلى والديه هذا الأمر فيه اعتراف بفضل والديه عليه. ولذلك هذا الباب هو باب يتعلق بعلاقة الرجل مع والديه، فإن حق الوالدين عظيم بعد حق الله تبارك وتعالى. ففي هذا وعيد شديد لمن أنكر وتنكر نسبته إلى أبيه، فهذا هو الوعيد الأول. وأما الوعيد الثاني فيقول فيه صلى الله عليه وسلم: ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. هذا الأمر الثاني، ففيه أن الإنسان لا ينسب إلى شيء إلى نفسه إلا أن يكون من ماذا؟ من قبل نفسه، لا يدعي ما ليس له فيقول هذه الأرض أرضي وهذه الدار داري وليست له، لأنها أكل لأموال الناس بالباطل. ويدخل في ذلك من قال أنه مهندس وليس كذلك يغش المسلمين، وكذلك من قال أنه طبيب وليس كذلك، ف فلذلك جاء فيه وعيد شديد. قال صلى الله عليه وسلم: ومن ادعى ما ليس له فليس منا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه إذ ليس من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه وشرعه أن الإنسان يدعي ما ليس له. وهذا الادعاء قد يكون ادعاء في الحقوق، كأن يغصب أرض فلان أو يأخذ ماله أو يأخذ داره، أو يكون في المعاني فيقول أنا كذا وكذا وكذا وهو ليس كذلك. وأخطر من ذلك أن يدعي ماذا؟ أن يدعي العلم، فينسب نفسه إلى أهل العلم وإلى العلماء وهو ليس كذلك، فهذا أخطر ما يكون، لأن في ذلك إفساد لماذا؟ لعبادة الناس وعقائدهم بكونه يدعي أنه من أهل العلم وليس كذلك. وأما التوجيه الثالث فيقول صلى الله عليه وسلم فيه: ومن رمى رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه إلا رجع عليه. وفي هذا تحذير من تكفير المسلمين أو التعدي على أعراضهم بدعوى أنهم ليسوا بمسلمين أو أنهم أعداء لله تعالى أو أنهم مبتدعين ولا يقيم على ذلك بينة. فهذه ثلاثة أمور حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، فهي توجيهات كريمة، الواجب على المسلم أن يلتزم هذه التوجيهات فيعرف حق والديه ويعرف كذلك للناس حقوقهم ويعرف نفسه فلا يرفع نفسه فوق منزلته. وأما الأمر الثالث فإنه لا يتعدى على أعراض الناس ويرميهم بالكفر أو البدعة أو الفسوق ولا يقيم على ذلك بينة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وبما نقول. نعود إلى درسنا في العقيدة الواسطية، وأحببت أن أعيد الحديث عن باب الإيمان بالقضاء والقدر في عدة نقاط أتناولها، ثم نحاول أن نمر إن استطعنا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. في هذا المبحث صدر شيخ الإسلام رحمه الله هذا المبحث بقوله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، خيره وشره. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقضاء والقدر هو ماذا؟ هو ركن من أركان الإيمان، ولكن لو استعرضنا الآيات التي فيها بيان أركان الإيمان لا نجد فيها ذكرا للقضاء والقدر. يقول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فلم يذكر الله جل وعلا الإيمان بالقضاء والقدر. وأيضا في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فلم يذكر الإيمان بالقضاء والقدر. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. إذن مبحث أو الإيمان بالقضاء والقدر لم يرد في آيات متعلقة بالإيمان، وورد ذكره في آيات أخرى كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وجاء التنصيص على أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان في ماذا؟ في حديث ابن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في قصة ماذا؟ في قصة جبريل عليه السلام، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وذلك لأن الإيمان بالقضاء والقدر له تعلق بماذا؟ تعلق بالإيمان بالله تعالى، له تعلق بماذا؟ بالإيمان بالله تعالى. ولذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنه: من لم يؤمن بالقدر لم يؤمن بالله. كيف كان الإيمان بالقضاء والقدر داخل في الإيمان بالله؟ هذا مر علينا من قبل. نعم. لا يعني قريب. لأن القدر عائد إلى ماذا؟ يرجع إلى صفات الله جل وعلا، يرجع إلى العلم، ويرجع إلى المشيئة، ويرجع إلى الخلق. فلذلك هذا المبحث متعلق بالإيمان بالله تعالى، وكذلك سائر أركان الإيمان يتداخل بعضها ماذا؟ مع بعض، يتداخل بعضها مع ماذا؟ مع بعض. فالإيمان بالكتب يدخل في ماذا؟ يدخل في الإيمان بالله، ويدخل في الإيمان ماذا؟ بالرسل، لأنه ما من رسول إلا وأوتي ماذا؟ وأوتي الحجج والبينات. إذن فهذا الأصل وهو الإيمان بالقضاء والقدر نص عليه على أهميته من وجهين. الوجه الأول ما هو؟ الوجه الأول أن الإيمان بالقضاء والقدر داخل في الإيمان ماذا؟ داخل في الإيمان بالله تعالى، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه أفرد بماذا؟ بكونه ركنا مستقلا من أركان الإيمان، ركنا مستقلا من أركان الإيمان. ولذلك يروى عن الإمام أحمد قال: القدر قدرة الله تعالى، القدر قدرة الله تعالى. والإيمان بالقضاء والقدر يكون على كم مرتبة؟ على أربع مراتب، على أربع مراتب، أربع مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة ماذا؟ العلم، هي مرتبة العلم. والمرتبة الثانية هي مرتبة ماذا؟ مرتبة الكتابة. والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة. والمرتبة الرابعة مرتبة ماذا؟ مرتبة الخلق والإيجاد. فالله جل وعلا علم ما الخلق عاملون، ثم كتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ، ثم شاء الله جل وعلا أن يقع المقدر، ثم ماذا؟ ثم خلقه وإيجاده. ونأتي إلى الأدلة. أما دليل العلم فقول الله جل وعلا: إن الله بكل شيء عليم. وقال الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقول الله جل وعلا: وسع كل شيء علما، وسع كل شيء علما. وقول الله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلم الله جل وعلا شامل لكل شيء، شامل لكل شيء. فهذه هي المرتبة الأولى. وأما المرتبة الثانية فهي ماذا؟ فهي مرتبة الكتابة. وكذلك دليل هذه المرتبة أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، إن ذلك في كتاب. وقول الله جل وعلا: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. فهذه الأدلة من القرآن تدل على أن الله جل وعلا كتب أعمال الخلق جميعا. ومن السنة قول الله جل وعلا: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وأما المرتبة الرابعة وهي مرتبة ماذا؟ المرتبة الثالثة وهي مرتبة ماذا؟ مرتبة المشيئة، مرتبة المشيئة. وكذلك الأدلة عليها كثيرة جدا، منها قول الله تعالى: ولو شاء الله لاقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وأيضا قول الله جل وعلا في قول موسى عليه السلام في قصة الخضر، ذكر الله جل وعلا ذلك، قال: ستجدني إن شاء الله له إن شاء الله صابرا. وقول الله تعالى: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وقول الله جل وعلا: إن الله يفعل ما يريد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من السنة: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكل هذه النصوص تدل على إثبات المشيئة والإرادة لله تبارك وتعالى. وأما المرتبة الرابعة من مراتب القدر وهي مرتبة ماذا؟ وهي مرتبة الخلق، والأدلة كذلك عليها كثيرة جدا، منها قول الله تعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. وقول الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. إذن هذه النصوص كلها تدل على ماذا؟ تدل على أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يتم إلا بماذا؟ إلا بالإيمان بهذه المراتب، إلا بالإيمان بهذه المراتب. هذا المبحث العظيم خالفت فيه طائفتان، خالفت فيه طائفتان. الطائفة الأولى وهم القدرية، وهم القدرية، وهم الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة.
فهذه هي الطائفة الأولى. ماذا يقول القدرية؟ يقول القدرية أن العبد يخلق فعل نفسه، فالله جل وعلا عندهم لا يعلم فعل العبد، والعبد يخلق فعل نفسه، والله جل وعلا لم يخلق فعل العبد. فهؤلاء من؟ هؤلاء القدرية الذين قال الله قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه القدرية، مجوس هذه الأمة. والطائفة الثانية على النقيض من ذلك وهم الجبرية، سلبوا فعل العبد، سلبوا فعل العبد، فقالوا العبد مجبور على ماذا؟ على فعله، ليس له اختيار، ليس له اختيار. إذن الطائفة الأولى من هم؟ القدرية، وهم الذين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مجوس هذه الأمة. يقولون ماذا؟ أن الله جل وعلا لا يخلق فعل العبد، وإنما العبد يخلق فعل نفسه. فكم جعلوا؟ جعلوا مع الله خالقا، جعلوا مع الله خالقا. القدرية يجعلون أن هناك إلهين، هم إله النور وإله الظلمة، إله النور وإله ماذا؟ الظلمة. فجعلوا خالقين مع الله. وكذلك القدرية زعموا ماذا؟ أن العبد يخلق فعل نفسه، وأن الله جل وعلا لا يخلق فعل العبد. هؤلاء من؟ القدرية. على النقيض منهم ماذا؟ الجبرية. ماذا قال الجبرية؟ سلبوا فعل العبد، سلبوا فعل العبد، وقالوا ماذا؟ وقالوا أن العبد مجبور على فعله، ليس له ماذا؟ ليس له اختيار. وكلا الطائفتين أخذت بشيء من الحق وماذا؟ وتركت آخر. وهذه الطائفة أخذت بشيء من الحق وتركت الآخر. ولذلك أهل السنة وسط بين ماذا؟ بين الجبرية وبين ماذا؟ وبين القدرية. فأما القدرية فقالوا أن الله جل وعلا جعل للعبد مشيئة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقالوا ماذا؟ العبد يخلق فعل نفسه، وتركوا الآيات الأخرى التي فيها ماذا؟ التي فيها أنه الله، أن الله جل وعلا خلق كل شيء، خلق كل شيء، ولا يمكن أن يوجد شيء في هذا الكون إلا والله جل وعلا خلقه، لأن الله جل وعلا قال والله خلقكم وما تعملون. فهم أخذوا جانبا، وهو أنهم أخذوا النصوص التي فيها إثبات أن العبد له اختيار، فجعلوا أن العبد هو الذي خلق فعل نفسه استقلالا، فجعلوا مع الله خالقا. والطائفة الأخرى وهم الجبرية أخذوا ماذا؟ أخذوا أيضا بشيء من ماذا؟ بشيء من الحق، فأخذوا من النصوص واستدلوا بالنصوص التي فيها ماذا؟ التي فيها إثبات المشيئة لله جل وعلا، وتركوا النصوص التي تدل على أن للعبد اختيارا ومشيئة، فأخذوا جانبا من الحق وتركوا ماذا؟ وتركوا الجانب الآخر. أما أهل السنة فتوسطوا بين ذلك، فجعلوا للعبد اختيارا، ولكن هذا الاختيار لا يخرج ماذا؟ لا يخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى، لا يخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن فأهل السنة أثبتوا أن للعبد اختيارا ومشيئة، لكن هذا الاختيار وهذه المشيئة لا تخرج عن ماذا؟ عن مشيئة الله تبارك وتعالى. فلا يمكن أن يشاء العبد شيئا والله جل وعلا لا يشاؤه، والله جل وعلا لا يشاؤه. إذن أهل السنة توسطوا في هذا الباب بين القدرية الذين جعلوا العبد يخلق فعل نفسه، وبين ماذا؟ وبين الجبرية الذين قالوا أن العبد مجبور على فعل نفسه. والسر في ذلك أنهم خلطوا بين أمرين، بين المشيئة الكونية القدرية وبين الإرادة الشرعية الدينية. إذن فعندنا مشيئة كونية وعندنا إرادة شرعية. فأما المشيئة الكونية والإرادة الكونية فهذه لا بد أن تقع، كما قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد. فالله جل وعلا شاء أن يقتتلوا ماذا؟ كونا وقدرا. أما الجانب الآخر وهو جانب الإرادة الشرعية، فالله جل وعلا لا يحب الفساد ولا يحب الكافرين، ويأمر بالطاعة، ويأمر ماذا؟ بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء جاءوا إلى المشيئة فجعلوا كل ما شاءه الله جل وعلا فهو ماذا؟ فهو محبوب إليه، وليس كذلك. فإن الله جل وعلا يشاء ما يريد، لكنه ماذا؟ لكنه يأمر بالطاعة وينهى عن المعصية. ففرق بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الشرعية الدينية. ولذلك نأتي إلى كلام شيخ الإسلام هنا ونمر عليه حتى يكون الأمر واضحا. قال هنا: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، خيره وشره. فقول شيخ الإسلام هنا: وتؤمن أهل السنة فقول شيخ الإسلام: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، فيؤمنون بالقدر خيره وشره. وأيضا مر معنا في الدرس السابق أن الله جل وعلا لا يخلق شرا محضا، وأفعال الله جل وعلا كلها خير، ولكن الشر في ماذا؟ في مفعولات الله تعالى. وضربنا لذلك مثالا موضحا، فقلنا مثلا الذي يذهب إلى الطبيب ليجري ماذا؟ ليجري العملية. فهذا الأمر الذي سيفعله الطبيب ماذا؟ سيشق بطن المريض، وسيدخل أمور وسيدخل يعني أجهزة في داخل هذا المريض. هل هذا شر؟ هل هذا شر وليس بشر؟ هذا شر، ولكنه في الحقيقة ماذا؟ ولكنه في الحقيقة ماذا؟ في الحقيقة خير، في الحقيقة ماذا؟ خير. فالله جل وعلا قال: ظهر الفساد في البر والبحر بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. فالله جل وعلا يبتلي الناس بماذا؟ بالخير، ويبتليهم بماذا؟ بالشر، ليعلم ماذا؟ ليعلم من يطيعه ممن يعصيه، وممن يتبع أمره ممن يتنكب عن هديه وصراطه. وهذا كله قلنا راجع إلى ماذا؟ ها؟ راجع إلى ماذا؟ لا، كل ذلك راجع إلى كمال العلم، إلى كمال ماذا؟ العلم. وضربنا أيضا لذلك قصة موسى مع ماذا؟ الخضر. موسى عليه الخضر ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يخرق السفينة، وموسى ماذا؟ يريد أن يمنعه. هل خرق السفينة شر؟ نعم هو شر، ولكن في حقيقة الأمر هذا الشر يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الخير، لأن الملك إذا علم أن هذه السفينة ليس فيها عيب فسيأخذها ماذا؟ غصبا، وعند ذلك سيضيع ماذا؟ سيضيع الانتفاع بهذه السفينة على هؤلاء الفقراء والمساكين. ولكن لما كان في هذه السفينة عيب فهذا الملك ماذا؟ هل سيأخذ هذه السفينة؟ لا، لن يأخذها. فهناك شر سيقع، ولكن ماذا؟ ولكن في حقيقة هذا الأمر هذا الشر يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الخير. كل ذلك مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى كمال علم الخضر على ماذا؟ على موسى في هذه القضية. واضح؟ إذن فهذا الشر هو شر نسبي وليس شرا ماذا؟ وليس شرا محضا، بل يؤول هذا الشر إلى ماذا؟ يؤول هذا الشر إلى الخير. وكذلك في الموضع الثاني وفي قصة ماذا؟ في قصة الغلام وفي قصة الجدار. تخيل الآن موسى عليه السلام ومعه الخضر يذهبون إلى ماذا؟ يذهبون إلى أهل القرية ويطلبون منهم الطعام ولا يعطونهم، ومع ذلك مع هذه الإساءة يبادل الخضر ماذا؟ هذه الإساءة بإحسان فيبني الجدار، فينكر عليه موسى كيف تفعل هذا وهم قد أساؤوا إلينا؟ فماذا؟ فلكمال علم الخضر ماذا فعل؟ فعل هذا الفعل، وهو أنه بنى الجدار، لأنه لو وقع هذا الجدار فسيعلم أهل القرية بماذا؟ بهذا الكنز المخبأ تحت هذا الجدار، وسيستولون على أموال هؤلاء الصغار. فموسى عليه السلام، فالخضر عليه السلام بنى هذا الجدار. إذن فهناك شر وقع، ولكن هذا الشر يؤول إلى ماذا؟ يؤول إلى الخير. إذن ما يوجد في مفعولات الله جل وعلا من شر هو ليس سرا محضا، وإنما في حقيقة الأمر يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الخير. ولذلك الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. ولاحظ أيضا في قصة موسى عليه السلام مع الخضر ماذا قال في أولها؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ماذا قال؟ قال فأردت، نسب الشر إلى ماذا؟ نسب الشر إلى نفسه. وأما الغلام فكان أبواه، وأما الغلام فكان، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد من؟ فأراد ربك. فنسب الخير ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وأما في قصة الغلام وفي قصة قصة السفينة قال فأردت، فنسب الشر إلى ماذا؟ إلى نفسه. وكذلك فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأيضا في قول إبراهيم عليه السلام الذي خلقني، شوف الذي خلقني فهو يهدين، نسب الهداية إلى من؟ إلى الله. والذي هو يطعمني ويسقين نسبها إلى من؟ إلى الله. وإذا مرضت نسب المرض إلى ماذا؟ نسب المرض إلى نفسه ولم ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى. فالشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا لا يخلق إلا لا يخلق شرا محضا أبدا لا يخلق شرا محضا حتى وجود الكفر إنما هو ماذا؟ إنما هو ابتلاء لكي ماذا؟ لكي يتبين من يؤمن من يعصيه. وجود إبليس ماذا؟ شر، لكنه ليس شرا محضا ولكنه شر ماذا؟ نسبي، ليتبين من يطيعه ممن أي يطيع الله تبارك وتعالى ممن يتبع إبليس. إذن الشر الموجود هو شر في مفعولات الله تعالى وليس في خلق الله تعالى، فالله جل وعلا لا يخلق إلا خيرا، وما يوجد من شر فهي في مفعولات الله تعالى ولا تنسب إلى الله، لأن الله جل وعلا لا يخلق شرا محضا. قال وتؤمن فرق ناجي أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. قال والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم، هذه المرتبة الأولى. قلنا أن شيخ الإسلام قسمها إلى مرتبتين، وهي المرتبة الأولى وهي تتضمن ماذا؟ مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، ومرتبة الثانية مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق والإيجاد. وبعض أهل العلم يوجه في ذلك إلى أن شيخ الإسلام يرى التفريق بين القضاء والقدر، فالقدر هو ماذا؟ هو علم الله سبحانه وتعالى، والقضاء هو ماذا؟ هو وجود الأمر الذي قضاه الله جل وعلا. قال والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون، وقلنا أن هذا هو أصل الأصول في باب الإيمان بالقضاء والقدر، لأن القدر في حقيقته راجع إلى ماذا؟ إلى علم الله تبارك وتعالى. ولاحظ أيضا في قصة موسى عليه السلام كلها ترجع إلى علم من؟ إلى علم الخضر على موسى، وفي الطبيب يرجع إلى علم ماذا؟ يرجع إلى علم الطبيب، لأن الطبيب يعلم أن ماذا؟ أن هذا الأمر هو خير له، الدواء تشربه وهو مر، وقد يكون هذا الدواء يسبب لك ضررا، بعض الأدوية تسبب ضرر، تأخذ الدواء وله جانبان، جانب يعالج فيه من مرض ويسبب لك أيضا ماذا؟ يسبب لك مرض، يعني تأكل مثلا بعض المضادات الحيوية هي تعالج الميكروب ولكنها في نفس الأمر تأتي بالإسهال، فالشر موجود، لكن هذا الشر ماذا؟ لا بد منه حتى يعود عليك بالخير. ولو قلت أنا لن أستخدم هذا الدواء لأنه سيأتيني بالشر، هل سيحصل لك المقصود؟ لا، لن يحصل لك المقصود، فكمال علمك هو الذي يقودك إلى ماذا؟ يقودك إلى ذلك. وذلك هذا أول الأصول الذي بدأ منه القدرية، ماذا بدأ منه القدرية في الضلال في باب القدر، فإنهم أول ما بدأوا أنكروا علم الله سبحانه وتعالى، فقالوا الله جل وعلا لا يعلم شيئا، لا يعلم شيئا، لا يعلمه إلا بعد أن ماذا؟ إلا بعد أن يقع. قال بأن الله علم ما خلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم به جميع الأحوال، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، وهذا قد تقدم معنا الدليل عليه. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. فهذه هي المرحلة الثانية وهي مرتبة الكتابة. ثم ذكر الشيخ الإسلام الأدلة على ذلك، فقال قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فهذا الدليل ذكرت فيه ماذا؟ ذكرت فيه هاتين المرتبتين، مرتبة العلم في قول الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ومرتبة الكتابة إن ذلك في كتاب. وقول الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم قال رحمه الله وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. جملة وتفصيلا يذكر شيخ الإسلام ها هنا أن مرحلة الكتابة مثلا لها أكثر من مرحلة، فهناك تقدير يكون في اللوحة المحفوظة، هناك تقدير يكون في عمري وهو التقدير في بطن الجنين، ثم هناك تقدير سنوي يكون في ليلة القدر وهكذا. فذكر لك بعض هذه المواضع، قال فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. ثم بدأ الشيخ الإسلام هنا يذكر لك المخالفين في باب القدر، فذكر لك الطائفة الأولى، قال فهذا القدر قد فهذا القدر القدر المتقدم قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. غلاة القدرية هم الذين ينكرون العلم، ينكرون العلم فيقولون الله جل وعلا لا يعلم شيئا قبل وقوعه، فهؤلاء هم غلاة القدرية، وهم كما نص الشيخ الإسلام أنهم قليل. والطائفة الثانية من طوائف القدرية وهم المرتبة الثانية بعد الغلاة، وهم الذين يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه، أن العبد يخلق فعل نفسه، وأن الله جل وعلا لا يخلق فعل العبد. فهؤلاء هم القدرية المجوس الذين جعلوا مع الله تعالى خالقا. قال وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. ثم بدأ الشيخ الإسلام رحمه الله يوضح ذلك، قال وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فيبين لك أن ما شاءه الله جل وعلا كان وما لم يشأه لم يكن، وأن ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله لا يكون في ملكه إلا ما يريد. فهو يبين لك ها هنا شيخ الإسلام ماذا المرتبة أو القسم الأول من أقسام المشيئة، وهي المشيئة الكونية القدرية، المشيئة الكونية القدرية، وأنه لا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء إلا وشاءه الله سبحانه وتعالى. فقال ما من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تعالى، كما قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله جل وعلا شاء ماذا؟ شاء أن يقتتلوا. وقول الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على أنه ما في هذا الكون من شيء أمر إلا وشاءه الله جل وعلا، شاءه كونا وماذا؟ وقدرا. ولكن هل كل ما شاءه الله جل وعلا يستلزم أن الله جل وعلا يحبه؟ لا، لا يستلزم ماذا؟ لا تستلزم المشيئة الكونية القدرية، لا تستلزم المحبة. وأما الإرادة الشرعية الدينية فهي ماذا؟ فهي تستلزم المحبة، فالله جل وعلا شاء أن يوجد ماذا؟ القتل، لكن هل الله جل وعلا يحبه؟ لا، الله جل وعلا لا يحبه، ولكن شاءه ماذا؟ كونا وقدرا ليبتلي به ماذا؟ ليبتلي به الناس. شاء وجود ماذا؟ المعصية، لكن هل الله جل وعلا يحبها؟ لا، قال الله جل وعلا ولا يرضى لعباده الكفر. لأننا قدمنا سابقا أن وجود مفعولات الشر في خلق الله سبحانه وتعالى لا يدل على أن الله جل وعلا يحبها، ولكن وجدت حتى ماذا؟ حتى يختبر بها الناس من يطيعه ممن يعصيه. وإذا قال لك الشيخ السلام هنا: وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله. لا يمكن أن يوجد في ملك الله إلا والله جل وعلا يريده. لكن مع ذلك بعد يعني كم صفحة بعد كم سطر قال: ومع ذلك فقد أمر الله العبادة بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته. قال هنا نرجع: وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، من الموجودات والمعدومات. في هذا يعني مبحث طويل جدا أراد به شيخ الإسلام أن يرد على طائفة من الطوائف يعني التي تزعم أن الله جل وعلا لا يشاء إلا ما يريد. المهم يعني في هذا رد على الأشاعرة في قضية معينة لا نريد أن نخوض فيها. قال: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. لأن الله جل وعلا قال ماذا؟ والله خلقكم وما تعملون. ولكن هنا سيقول لك: ومع ذلك فقد أمر الله العبادة بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته. صحيح هذه الأشياء وجدت كونا، لكن الله جل وعلا لا يأمر بها ولا يحبها، فلا يرضى الكفر ويكره لعباده الكفر والفسوق والعصيان، ويرضى لهم أن يحبوا الله جل وعلا ويحبوا رسوله ويتبعوا شرعه، ويكره لهم الفحشاء والفسق والكفر والفساد. قال: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. ثم قال شيخ الإسلام هنا: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. إذن فالعباد حقيقة ماذا؟ يفعلون، ولكن الله جل وعلا خلق أفعالهم. والعبد هو المؤمن وهو الكافر، أي ما يفعله العبد من إيمان ينسب إلى من؟ ينسب إلى نفسه، هو الذي عمل. وما يفعله من كفر ينسب ماذا؟ ينسب إلى نفسه. فقال لك: والعبد هو المؤمن وهو الكافر، والبر والفاجر. فمن عمل خيرا فهذا الخير لمن؟ لنفسه. ومن عمل شرا فعلى نفسه. من آمن فلمن؟ فلنفسه. ومن كفر فعليها. فالعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، أي أن ما يفعله العبد ينسب ماذا؟ ينسب إليه حقيقة. ولذلك تفعل الطاعة ويؤجر عليها غيرك، أم أنت الذي تؤجر عليها؟ أنت الذي تؤجر عليها. لماذا؟ لأنك أنت الذي فعلتها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فجعل الله جل وعلا لك مشيئة واختيار تختار بها. قال الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن هذه المشيئة وهذا الاختيار لا يمكن أن يخرج عن مشيئة الله جل وعلا الكونية القدرية. فلا يمكن أن تشاء شيئا والله جل وعلا لا يشاءه. والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة. ولذلك لو وقع عليك أمر وأنت لا تريده، هل يحاسبك الله عليه؟ هل يحاسبك الله عليه؟ لا، لا يحاسبك الله جل وعلا على أمر لم يكن لك فيه اختيار أو قدرة. لذلك الله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا وقع عليك النسيان هل هذا الأمر يحاسبك الله جل وعلا عليه؟ لا، لا يحاسبك الله جل وعلا عليه. أمر وقع فوق طاقتك هل يحاسبك الله جل وعلا عليه؟ لا يحاسبك الله جل وعلا عليه. أمر قضي عليك فيه لم يكن لك فيه اختيار، إنسان وقع عليه شيء فمات، هل يحاسب الله جل وعلا على هذا التقصير؟ لا، لا يحاسبه الله جل وعلا على هذا التقصير، وإنما يحاسبك الله جل وعلا على ما أقدرك عليه من ماذا؟ من قدرة. ولذلك قال هنا الشيخ الإسلام والعباد قدرة على أعمالهم، فجعل لك مشيئة وجعل لك اختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فجعل بين لك الطريقين وهديناه النجدين، فمن سلك طريق الخير فهو الذي سلك هذا الطريق وينسب إليه ماذا؟ هذا الفعل. ومن سلك طريق الشر فإن هذا الأمر ينسب إلى من؟ ينسب إليه، لأنه ما فعله إلا باختياره. كالرجل الذي يزني، كالرجل الذي يزني يقول لا أنا مجبور على هذا الفعل، فهل يقال هذا الكلام صحيح؟ لا، إنما فعل ذلك ماذا؟ باختياره وإرادته. ولذلك هؤلاء لو جئت ضربتهم ضربة على وجههم فقال لما تضربني؟ فقلت لا والله أنا كنت مجبور على هذا الفعل، أنا جبرت على أني أضربك، هل سيرضى؟ هل سيرضى بهذا؟ لا، سيقول أنت بإرادتك فعلت هذا، هذا الظرف فعلته ماذا؟ بإرادتك واختيارك. وكذلك ما يفعله من شر فإنه ماذا؟ يفعله بإرادته واختياره. والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. وهذا الدرجة هكذا عندكم؟ كما شو قال؟ أهل ما عندي. ماذا عندكم في النسخة؟ لأن أنا أحس في سقط هنا عندي. كما قال الله تعالى ماذا؟ فمن شاء منكم، أي لمن شاء منكم أن يستقيم. فالله جل وعلا جعل لك ماذا؟ مشيئة في اختيار الاستقامة. لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لا يمكن أن يكون اختيارك ومشيئتك إلا بمشيئة الله جل وعلا الكونية القدرية. ثم ماذا؟ وهذه الدرجة، عندي هنا خطأ، وهذه الدرجة، وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، لأنهم نفوا مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، وقالوا أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وأن الله جل وعلا لا يعلم ذلك. فالله جل وعلا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. فالطائفة الأولى ماذا قالوا؟ فالطائفة الأولى قالوا أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وأن الله جل وعلا ليس له اختيار أو مشيئة أو علم. وأما الطائفة الثانية على العكس من ذلك، نعم، قالوا سلبوا اختيار العبد، العبد ليس له اختيار، وإنما ماذا؟ هو مجبور على فعله، ليس له في ذلك أي اختيار. وفي الحقيقة هؤلاء مع فساد مذهبهم من حيث النصوص الشرعية كذلك فسد مذهبهم من ناحية ماذا؟ من ناحية العقلية، لأنه لا يمكن أن يفعل الإنسان فعلا إلا ماذا؟ إلا ويحاسب على هذا الفعل بناء على ماذا؟ بناء على اختياره، وإلا فسدت الأحكام. لكل واحد قتل قال والله أنا جبرت على ماذا؟ القتل. وزنى وقال أنا جبرت على الزنا. وما أنفق وقال أنا والله مجبور على عدم النفقة. فهذا القول في الحقيقة قول مع ما فيه فساد، ما يدل على فساده من حيث النصوص الشرعية، كذلك العقل يدل على فساد ماذا؟ فساد مثل هذا القول. قال ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، حكمها ومصالحها. وهذا مبحث عظيم، وهو مبحث أن الله جل وعلا لا يفعل فعلا إلا لحكمة وإلا لغاية عظيمة، لكن قصور علم العبد عن إدراك هذه الحقائق هي التي أوقعت هؤلاء في ماذا؟ أوقعت هؤلاء في الضلال. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، إذ لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. فعندما ينقص علم العبد يقع ماذا؟ يقع في الخطأ ويقع في الضلال. وكلما كمل علم الإنسان أدرك حقائق ماذا؟ أدرك حقائق الأمور. وتأمل ذلك جليا واضحا في قصة ماذا؟ في قصة الخضر مع موسى عليه السلام. فلاحظ أن موسى عليه السلام بادر في الإنكار، لأنه أخذ الأمور على ماذا؟ أخذ الأمور على ظاهرها، وما علم أن الخضر كان أعلم منه في هذه المسائل، ولم يفعل ذلك إلا لماذا؟ إلا لحكمة عظيمة، إلا لحكمة عظيمة. وكذلك فعل الله جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن ما يفعله الله جل وعلا إنما هو الماذا؟ لحكمة عظيمة. لكن لقصور العبد يجهل، قصور علمه يجهل هذه الحكم العظيمة. ولذلك الله جل وعلا يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى، أيحسب الإنسان أنه يعيث في الأرض فساد فيقتل ويزني ويتعدى على أموال الناس، ثم بعد ذلك لا يعود إلى الله سبحانه وتعالى لينصر المظلوم ممن ظلم وليأخذ حق المظلوم من الظالم؟ هذا لا يمكن أن يقع في يعني مفعولات ملوك الدنيا الذين يعني يوصفون بالقسط والعدل، فكيف بأحكم الحاكمين؟ إذن هؤلاء يخرجون عن أفعال الله وأحكامها حكمها ومصالحها. فهذا باب القدر، باب عظيم من أبواب الإيمان، وركن عظيم من أركان الإيمان. فالعبد دائما في هذا الباب لا ينظر إلى ماذا؟ لا ينظر إلى ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن ذلك غيب لا يمكن ماذا؟ أن يطلع عليه، ولكنه ماذا؟ ولكنه عليه أن يسعى وأن يعمل. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. وكذلك الواجب على العبد أن يكون سباقا إلى فعل الخيرات مجانبا للشر والفساد، لأن هذه الذنوب وهذه المعاصي تجر المعصية ماذا؟ تجر المعصية أختها. ولكن إذا بادر العبد إلى فعل المأمور حمي بإذن الله سبحانه وتعالى من الغي، وحمل بإذن الله سبحانه وتعالى من الفساد. إذن فمن وفق إلى الخير واهتدى إليه فهذا توفيق الله سبحانه وتعالى له، فليجتهد في يعني هذا الباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأنت علمت أن هذا الباب هو باب أراد الله سبحانه وتعالى بك خيرا، فكيف تترك هذا الباب؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في ماذا؟ في الدين. فإذا سلكت طريق العلم فاعلم أن الله جل وعلا أراد بك ماذا؟ أراد بك خيرا. فيسعى الإنسان في المبادرة إلى فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإذا أصابك شيء فاعلم أنه لو اجتمع كل من في الأرض على أن يمنع وصول هذا الشر إليك لن يستطيعوا، وإذا اجتمع كل أهل الدنيا أن يمنعوا عنك خيرا أراده الله جل وعلا بك فلن يستطيعوا. إذن فهذا الباب باب عظيم من أبواب الإيمان، يعني فعلى العبد أن يجتهد ما يستطيع في سلوك طريق الخير ومجانبة الشر، حتى يكون ممن وفقهم الله سبحانه وتعالى لسلوك الخير ودخول الجنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أحد عنده استفسار؟ نعم، يسأل هذا سؤال طيب، هل هناك فرق بين الإرادة والمشيئة؟ نعم، هناك فرق بينهما، وهناك في موضع آخر ليس هناك فرق بينهما، لأن الإرادة تنقسم إلى ماذا؟ تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية. إرادة شرعية كونية، إرادة شرعية دينية، وإرادة كونية قدرية، فهذين قسمين. أما المشيئة فإنها ماذا؟ لا تكون إلا قسما واحدا، وهي ماذا؟ وهي المشيئة الكونية. فالمشيئة لا تنقسم إلى قسمين، ليست هناك مشيئة شرعية، ولكن هناك ماذا؟ مشيئة كونية. فبينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص. فالمشيئة لا تطلق على ماذا؟ لا تطلق على المشيئة الشرعية، وإنما تطلق فقط على الإرادة الكونية القدرية. ولذلك يقولون الإرادة الكونية القدرية هي بمعنى ماذا؟ هي بمعنى المشيئة، هي بمعنى المشيئة. أتعالى إن شاء الله هناك في الأوقاف إن شاء الله بشرح لك إياها أكثر، لأن كما قلت لك الإرادة نعم تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى إرادة كونية قدرية، وإلى إرادة شرعية دينية. وأما المشيئة فهي التي بمعنى ماذا؟ بمعنى العلم، التي بمعنى ماذا؟ بمعنى العلم، وهذه لا تكون إلا في الكونية القدرية. يعني هي مصطلحات، لكن عليك أن تفهم ماذا؟ تفهم المقصود منها، عليك أن تفهم المقصود منها. أن الإرادة الكونية هذه لا بد أن تقع، لا بد أن تقع، لأنها مشيئة الله سبحانه وتعالى، لأنها مشيئة الله سبحانه وتعالى. أما الإرادة الدينية الشرعية فقد أمر الله جل وعلا بالصلاة وأراده من الناس، لكن هل وقع؟ فمن الناس من صلى، ومن الناس ماذا؟ من لم يصلي. فالإرادة الكونية القدرية لا بد أن تقع، لأنها بمعنى المشيئة. أما الإرادة الشرعية الدينية فهذه قد تقع وقد لا تقع. أمر الله جل وعلا بالإيمان به وأراده من الناس، لكن هل كل الناس آمنوا؟ لا، منهم من آمن ومنهم من كفر. فالإرادة الكونية القدرية لا بد أن تقع، لأنها بمعنى ماذا؟ بمعنى المشيئة. فما من شيء في هذا الكون، لذلك هنا أنظر كلام شيخ الإسلام هنا، قال وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، فهذه المشيئة الكونية القدرية لا بد أن تقع، وأما الإرادة الدينية الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. الإرادة الكونية القدرية هل لازمها أن يحبها الله؟ ها؟ لا، لأنه وقع الكفر وقع الشرك، لكن هل يحب الله جل وعلا؟ لا. ولكن ماذا في الإرادة الشرعية؟ فالله جل وعلا أمر العباد بطاعته وأحب ذلك منهم ونهى عن معصيته وكره ذلك منهم. إذن فالإرادة الكونية القدرية التي هي بمعنى المشيئة لا بد أن تقع. الإرادة الشرعية الدينية هل لا بد أن تقع؟ لا، قد تقع وقد لا تقع. الإرادة الكونية القدرية التي هي بمعنى المشيئة، هل الله جل وعلا لازم أن يحب كل شيء شاء أو لا؟ قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله شاء أن يقتتلوا. ولو شاء الله ما اقتتلوا، لكن هل الله جل وعلا يحب القتل؟ لا، الله جل وعلا شاءه كونا وقدرا، لكنه ماذا؟ لكنه لم يحبه من ماذا؟ من عباده، ونهى عن القتل. فوجود هذه الأشياء قلنا ماذا؟ هي ابتلاء لماذا؟ العباد، يختبر الله جل وعلا بها من يطيعه ممن يعصيه. ولم توجد هذه الأمور، هل سيتبين المطيع ممن يعصي؟ لا، أنت عندما تضع الاختبار، لماذا تضع الاختبار؟ حتى يتبين لك ممن ينجح ممن يرسب. لو لم يكن هناك اختبار، هل سيعلم من ينجح ممن يرسب؟ لا، لم يتبين لك من ينجح ممن يرسب. إذن فهذه الأمور هي كلها وقعت بقدر الله جل وعلا وكونه. ولذلك آخر كلمة قال شيخ الإسلام في الرد على من هؤلاء، قال ويخرجون عن أفعال الله وأحكام حكمها ومصالحها. فهذه الأمور كلها وجدت لماذا؟ لحكمة. من يعلمها؟ الله جل وعلا هو الذي يعلمها. وكذلك العباد يعرفون ماذا؟ من أخذوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم وعن كلام الله تعالى، علموا بأن وجود هذه الأمور لماذا؟ وجدت لحكمة عظيمة، وهي اختبار الناس. إذن فالجواب على هذا أن المشيئة لا تنقسم إلى قسمين، إنما المشيئة هي التي بمعنى العلم قلنا، وهي الإرادة الكونية القدرية. وقلنا إنما وقع الضلال عندما حصر الخلط بين الأمرين، بين وجود هذه الأشياء وبين من يزعم أن الله أحب هذه الأشياء. فهي وجدت، لكن الله جل وعلا هل يحبها؟ لا، لا يحبها. فهؤلاء لما وقعوا في الضلال بسبب ماذا؟ دخلوا في أفعال الله جل وعلا من غير علم. لذلك قلت ماذا قال الشيخ الإسلام؟ وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، إذ لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. الشاهد في ذلك أن العبد يمتثل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وعلى ذلك سيحاسب، ستحاسب على ما تفعله من خير وعلى ما تفعله من شر. أما أن فعلت فعلا وليس لك فيه اختيار لن يحاسبك الله عليه. نمت عن الصلاة، هل سيحاسبك الله عن نومك عن الصلاة؟ لا، لن يحاسبك. لماذا؟ لأن النوم سلطان وقع عليك من ماذا؟ من غير اختيارك. لو جاء إنسان وفعل فعلا أكره عليه، أكره على الكفر، أكره على ماذا؟ الكفر، هل سيحاسب الله على النطق بكلمة الكفر وهو في حال الإكراه؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الأمر لم يكن له فيه اختيار. فالله جل وعلا يحاسبك على ما كان لك فيه اختيار ومشيئة. إذا الله جل وعلا قال لمن شاء منكم أن يستقيم، فجعل لك اختيار المشيئة، اختيار الاستقامة. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.